علم أنف رجل أدركه رمضان فلم يغفر له.
شرح حديث من أدركه رمضان.
هذا الحديث بين لنا فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان متى كان الصائم مؤمنا إيمانا بفرضية هذا الصيام، وأن الله فرضه عليه وأوجبه عليه، فمن اعتقد هذا فقد أصاب في اعتقاده.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 26 من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
انظر من أي الصنفين أنت، من صنف المسابقين والمبادرين والمسارعين إلى طاعة الله عز وجل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكما تعلمون أن الله عز وجل فرض على عباده صيام رمضان لحكم كثيرة ومتنوعة، وخلاصتها أنها حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. ومن الحكم العظيمة في فرض صيام رمضان على العباد أنه سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بالمغفرة والرحمة، وهذه المغفرة إنعام وإكرام من الله عز وجل على من يشاء من العباد. ولهذا كان من أعظم ما يطلب في شهر رمضان من رب العالمين الرحيم الرحمن أن تطلب منه المغفرة والرحمة لعباده سبحانه وتعالى. فهذه المغفرة يجب أن تكون مطلب كل مسلم ينتظرها ويسعى في الحصول عليها ويرغب في نيلها والظفر بها. ولقد أنبأنا الرسول عليه الصلاة والسلام بنبأ عظيم، وأخبرنا بخبر ينبغي أن نسمعه جميعا وأن نفهمه جميعا، وأن نحذر أن نعرض أنفسنا لما حذر منه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله. هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة ذكره الكتاني رحمه الله في النظم المتناثر في الحديث المتواتر من جملة الأحاديث المتواترة، وذكره عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، وحديثه قد جاء بلفظين. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدركه رمضان فلم يغفر له. وهذا عند الإمام الترمذي وغيره، وعند الإمام ابن حبان رحمهم الله تعالى بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، فصعد الثانية وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين، فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. وجاء من حديث جابر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شقي من أدركه رمضان فلم يغفر له. ومعنى شقي أي بعد وهلك بسبب أنه لم يغفر له. فهذا الحديث بين لنا أن الحرمان من مغفرة الله في رمضان أنه من العقوبات التي تلحق بعض الصائمين. فلهذا معاشر المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نعلم ما يسبب لنا أن ننال مغفرة الله في كل وقت وفي كل آن، لا سيما في هذا الشهر العظيم. فإن طلبها ونيلها والوصول إليها آكد وأوكد، بدليل هذا الحديث الذي سمعتموه. وكما تعلمون أن الله عز وجل قد جعل العبادات في شهر رمضان، والطاعات تضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة، أضعافا بدون حساب. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، أي في العبادات الأخر إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالحسنات تضاعف إلى حد محدود في العبادات الأخر من صلاة وصدقة وغيرها، ولكنها في رمضان تضاعف بدون حدود، تضاعف بدون حدود. فمن أدركه رمضان ولم ينل مغفرة الله فهذا دليل على أنه فرط وقصر وأهمل وتكاسل فيما يتال به مغفرة الله عز وجل. وقد بينت الأحاديث ما به تعطى المغفرة هذه. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث بين لنا فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان متى كان الصائم مؤمنا إيمانا بفرضية هذا الصيام، وأن الله فرضه عليه وأوجبه عليه، فمن اعتقد هذا فقد أصاب في اعتقاده واستقام اعتقاده. وكذلك قوله واحتسابا، أي صامه مخلصا لله، راغبا في مغفرة الله، راجيا رحمة الله، يريد أن يكون من عتقاء الله. فمن صامه على هذا فقد أصاب وأفلح، ويرجى له أن ينال المغفرة التي وعد بها، بخلاف من صام شهر رمضان من باب العادة أو من باب الرياء أنه يصومه حتى لا يقال لم يصم، أو صامه لأن زملاءه يصومون وليس صادقا مع الله ولا مخلصا لله، فهذا من أسباب رد صيامه وإبطال عمله هذا. وقد جاء من حديث حذيفة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فهذا من شأن الصيام مع غيره من هذه العبادات التي سمعتموها. ولما كانت الأجور كثيرة لمن صام كما شرع الله ولمن أقبل على عبادة الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما في رمضان فله مثل أجره، فجعل له إن هو أحسن إلى صائم فأعطاه إفطارا، وهذا من باب الصدقة، أعطي له مثل أجر الصائم. كل هذا لتعلم أن أسباب المغفرة في رمضان كثيرة وعالية ونفيسة، ينال بها العبد المغفرة العظيمة من الله عز وجل. وما هي المغفرة التي تعطى لمن صام رمضان وقام رمضان إلى آخره؟ سمعتم في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا في بقية الحديث. والمراد بقوله ما تقدم من ذنبه أن يغفر له ذنوب السنة الماضية كلها من شوال إلى رمضان الذي هو فيه، فتغفر له هذه الذنوب في هذه المدة الزمنية في خلال السنة. دل على هذا حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، فالذنوب التي تكفر في هذا الصيام وفي غيره هي كما سمعت ذنوب السنة. فهذا شأن العبادات، أن الصلاة تكفر الذنوب التي وقعت من بعد الصلاة التي قبلها، وهكذا الجمعة تكفر الذنوب التي وقعت في الأسبوع الذي مضى، وهكذا رمضان. هذا كله من فضل الله على عباده أن تصير ذنوبهم إلى التكفير وإلى العفو من الله وإلى الصفح من قبل الله، لأن الذنوب إذا تراكمت وكثرت على أصحابها كان هذا من أسباب الهلاك. فكن أيها المسلم ممن يحرص على تكفير ذنوبه على مر الأيام والشهور والأعوام حتى تخف أوزارك وتقل آثامك. فما أحوج المسلم إلى أن يكون على هذا. قال الحسن البصري رحمه الله: جعل الله شهر رمضان ميدانا للمسابقة إلى ما عند الله، ودعا الله عباده إلى أن يتسابقوا فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم إلى طاعته ففازوا بمغفرته، وتخلف قوم فخابوا وخسروا. انظر من أي الصنفين أنت، من صنف المسابقين والمبادرين والمسارعين إلى طاعة الله عز وجل. فرمضان شهر العبادات والطاعات والصدقات، وشهر الذكر، وهكذا شهر الإحسان، وهكذا شهر الدعاء، وشهر الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير، وهذه كلها مشروعة في غيره، إلا أنها في رمضان آكد وأوكد. والمطلوب الاستكثار منها على مر الزمان، لا سيما في رمضان، لا سيما في رمضان. فمن شغل نفسه في هذا الشهر ووظفها في طاعة مولاه فما أكرمه على الله، على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، المتفضل على عباده الذي يريد أن يتوب عليهم وأن يعفو عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرفع لهم درجاتهم. ما أكرم هؤلاء على مولاهم جل شأنه. فيا أيها المسلم الكريم، انظر ماذا صنعت في هذا الشهر. احذر خدش صيامك، فإن الصيام وإن كان الصائم لم يبطله، لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع في نهار رمضان، فهنا قد ترك المبطلات للصيام، لكن أينه من ترك ما يبطل ثواب الصائمين، فكما أن الأكل أو الشرب أو الجماع كل واحدة من هذه تبطل الصيام، فكذلك الآثام في رمضان تبطل الثواب، وإن كانت لا تبطل الصيام ولكنها تبطل ثواب الصائمين وتحرمهم أو تكون سببا في حرمانهم من نيل مغفرة الله عز وجل وفضله وكرمه. فلهذا ليكون الحذر من الوقوع في الآثام والمعاصي والأوزار، كالحذر من الوقوع في الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. فمن لم يحذر الوقوع في المعاصي كما سمعت فإنه قد يبتلى بعدم مغفرة الله عز وجل. وقد جاء عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يقولون في آخر رمضان: يا ليتنا نعلم من هو المقبول عند الله فنهنيه
ومن هو المحروم فنعزيه، ومن هو المحروم فنعزيه. قال قتادة ابن دعامة، وهو إمام مفسر ومحدث من أئمة التابعين، من لم يغفر له في رمضان فلا يغفر له فيما سواه. ومعنى كلامه أنه يخشى على هذا الصنف الذي لم يغفر له في رمضان أن يخذل في بقية عمره وفي بقية سنته، أنه يخذل ولا يوفق من قبل الله عز وجل بسبب عدم تعظيمه لرمضان وعدم تعظيمه للعبادات في رمضان والطاعة في رمضان والتوبة إلى الله في رمضان. فعظم ما عظم الله وابتعد عما حرم الله وأدي ما أوجب الله. وقد يقول قائل وما هي العلامات التي تدل على أنه يرجى أن فلانا قبل صيامه وأن فلانا لم يقبل صيامه وأن فلانا غفر له وأن فلانا لم يغفر له؟ ما هي العلامات الدالة على هذا؟ ذكر بعض العلماء علامات تدل على المغفرة وعلى الرحمة وعلى القبول عند الله لمن صام رمضان كما أراد الله. ومن هذه العلامات قالوا أن يكون الصائم قد أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات، قد أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات. فمن ابتعد عن المحرمات في رمضان فيرجى له أن يقبل عند الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا ومن العلامات على قبول العبد عند الله وعلى إعطائه المغفرة من الله أن يكون بعد رمضان، أن يكون بعد رمضان أحسن منه قبل رمضان. فلو أنه كان قبل رمضان يتلاعب بصلاة الجماعة فصار بعد رمضان يحافظ على صلاة الجماعة، فهذه من العلامات الدالة على قبول صيامه وعلى مغفرة الله عز وجل. وكذلك قالوا من العلامات الدالة على مغفرة الله لمن صام وقام رمضان أن يكون بعد رمضان شديد الخوف من الله، أن يعلم منه، أن يرى عليه الخوف من الله إذا دعي إلى معصية. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال: معاذ الله أن أعصي الله. فتراه يبتعد ويجتنب وينفر عن المعاصي ويديم الطاعات، فهذه من علامات قبول توبته ومن علامات مغفرة الله له، هذه من العلامات. فلهذا معاشر المسلمين جدوا في أمر التوبة إلى الله من أجل أن ننال ما وعدنا الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: رتب العلماء رحمهم الله على عدم مغفرة الله لبعض الصائمين أمورا، ومن ذلك أن قالوا: من لم يصلح في رمضان فلا يصلح بعد رمضان، ومن لم يقبل عند الله في رمضان فلن يقبل عند الله بعد رمضان.
ومن لم يربح في رمضان فلا يربح بعد رمضان. فلهذا معاشر المسلمين، إن هذا الشهر هو شهر الغنائم، هو شهر الغنائم التي ينالها الصائمون التائبون العابدون المنيبون. ومن أعظم ما يطالب به المسلم في هذا الشهر من باب أنه آكد وأوكد، وإلا فهذا فرض علينا في طول أعمارنا حتى نلقى الله، التوبة، التوبة إلى الله. من أعظم ما أوجب الله على العباد أن يتوبوا إليه في رمضان أو في غيره، إلا أنها في رمضان آكد وأوكد. فهنالك من الناس من إذا جاء رمضان تاب إلى الله، لكن كيف هذه التوبة؟ يعزم في رمضان على أن يترك المحرمات ويؤدي الواجبات، وهذه توبة عظيمة لكنها مخرومة، ولكنها مقطوعة، ولكنها يعني ليست هي المطلوبة فقط، بل هي المطلوبة وما بعدها. وما هو ما بعدها؟ أنه يطلب من المسلم ويجب على كل مسلم ومسلمة أن ينوي التوبة إلى الله بقية عمره، أن ينوي التوبة إلى الله بقية عمره، ولا ينوي التوبة إلى الله في رمضان فقط، فإن هذا تقصير كبير، وإن هذا ضرر على صاحبه. فإذا كان العبد يصلح في رمضان ويفسد في غير رمضان، ويخرب ما بناه في رمضان، ويتسبب في إبطال العبادات التي أداها في رمضان، فمتى تصلح أموره عند ربه؟ ومتى يصدق مع الله؟ ومتى يخلص لله؟ ومتى يكون عبدا لله لا عبدا للهوى، ولا عبدا للشهوات، ولا عبدا للشيطان؟ متى؟ إذا كان لا يخلص لله إلا في رمضان، وبعد رمضان لا يعرف الله، لا يعرف الله، لا يعظم الله، لا يخشى عذاب الله، لا يرجو رحمة الله. إنها قضية خطيرة، خطيرة، مبيرة، مضرة، مدمرة بأصحابها أو على أصحابها. احذروا أن تقعوا في هذا. فإذا من الله عليك بالرغبة والعزيمة، والعزيمة على التوبة في رمضان، فأكمل عزيمتك، أكمل عزيمتك، وقوي طلبك وإرادتك أنك تتوب إلى الله حتى تلقى الله عز وجل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح التي عمت جميع الذنوب، والتي عمت جميع الأوقات، والتي عمت جميع الأوقات. وهذا من الأمور المهمة جدا. احذر أن تكون وليا لله في رمضان، عدوا لله بعد رمضان. احذر أن تكون من هذا الصنف، فادعو الله أن يعينك وأن يسددك وأن يقويك أن تطيعه وأن تعبده وأن تقف عند حدوده وأن تترك ما حرم عليك وتؤدي ما أوجب عليك بعد رمضان كمثل رمضان. هذا إذا كنت من الراشدين، إذا كنت من الراشدين الذين يحبون أن يسعدوا وأن لا يخسروا وأن لا يهلكوا وأن لا يطردوا من رحمة الله عز وجل. كذلك أيضا مما بينه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ما جاء من حديث ابن عباس عند الإمام أبي داود رحمه الله، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهذه الصدقة فرضت من أجل إصلاح ما حصل من شيء من خرم الصيام ومن شيء من خدش الصيام. انظروا إلى العناية بصحة الصيام وكمال الصيام وسلامة الصيام، فكونوا حريصين على بقاء سلامة الصيام، على بقاء سلامة الصيام. فإذا انتهى الناس من رمضان من صيامه ومن قيامه ومن العبادات الأخرى التي قاموا بها، أعطاهم الله أنه يعتقهم من النار، يعتقهم من النار ويجعلهم من أهل داره، وهي دار الأبرار الأخيار، وهي الجنة التي أعدها لعباده المتقين، فيغفر الله عز وجل لهم. فاحمدوا الله على هذا الفضل، وهذه المغفرة تنال يوم القيامة ويجدها أهلها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فيأتي الصيام شفيعا لصاحبه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة. أما الصيام فيقول: يا رب أضمأته في الهواجر فشفعني فيه، فيشفعه الله في العبد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صدقات المتصدقين منا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال والأقوال والأحوال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك، اللهم إنا نسألك المغفرة الواسعة والرحمة العميمة، اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداءك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم اهزمهم، اللهم أنزل نصرك على عبادك الموحدين وعلى عبادك المتمسكين وعلى عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك وحفظك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.